الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الصلاة عمود الديانة وسر الأمانة وأعظم الفرائض بعد التوحيد وآخر ما يفقد من الدين، وهي معيار النظر في العمل، فإن عمل العامل يوم القيامة ينظر فيه، فإن وجدت الصلاة نظر فيه، وإن لم توجد لم ينظر فيه، فإن وجدت الصلاة ونظر فيه وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام: انظروا هل لعبدي من نوافل فيتم بها من تقص من فريضته. ثم يسار بعمله كذلك، ففريضة التوحيد تكمل من نافلة الذكر والدعاء والاستغفار، وفريضة الزكاة من نافلة الصدقة، وفريضة الصيام من نافلة الصوم، وفريضة الحج والعمرة من نافلتهما. قد ثبت في الصحيح الحديث القدسي الصحيح إن الله تعالى يقول يوم القيامة، بل إن الله تعالى يقول: وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى إن العبد يحفظ ويسدد بالمحافظة على النوافل بعد الفرائض، ويستجاب دعاؤه وتقضى حاجته، ويعاض ويعصم مما يخاف ويحذر من أمر الدنيا والآخرة. فالفرائض رؤوس الأموال، والنوافل الأرباح، فمن حافظ على الأرباح كان أحرى أن يحافظ على رؤوس الأموال، ومن ضيع الأرباح فهو حري أن يضيع رؤوس الأموال ويخسر. فأمر الصلاة عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، وكان يقوم يصلي ويطيل ويكثر، حتى يقال له: يا رسول الله، كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ينبه على أن الصلاة رأس الشكر، وأنه ما شكر الله عز وجل بمثل الصلاة بعد التوحيد. وكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جعلت قرة عيني بالصلاة، يقول: يا بلال نادي بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكانت مفزعه عند كل ما يهمه، ولذا شرعت مثلا صلاة الاستسقاء عند الحاجة إلى القطر، صلاة الكسوف عند حدوث تغيير في الكون وخطر، وصلاة العيدين بعد تمام العبادات شكر لله جل وعلا، وصلاة الاستخارة عند الاستشكال في الأمر العارض ذي الشأن لطلب هدى الله عز وجل إلى خير الأمرين. فدل ذلك على شأن الصلاة، وأنها ينبغي أن تكون على بال المسلم، وتكون قرة عينه ومفزعه إما شاكرا وإما شاكيا وإما مستجيرا بالله جل وعلا وإما مستزيدا من فضله، وهكذا. أمر الصلاة عظيم، والفرائض هي الأهم. خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة. وهي من أسباب المحافظة عليها مع الجماعة في حق الرجال في المساجد، من أسباب ومقدمات وأمارات والبشارات بحسن الخاتمة، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة وعلى عظم شأن أدائها في المساجد مع الجماعة في حق الرجال إلا من عذر، ودل على أنها صاحبة المسلم إلى آخر حياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند فراق الدنيا في النزع يوصي بالصلاة، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة واحفظوها، يردد ذلك حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قبض عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بالصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة آخر ما يفقد من الدين، ومعلوم أن الشيء إذا فقد آخره فقد فقد كله. وأمر نوافل الصلاة عظيم، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبشاراته لأهلها كثيرة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في ركعتين قبل الفجر بين أذان والإقامة: لهما خير أو أحب إلي من الدنيا وما فيها. وذات مرة تأخر صلى الله عليه وسلم على الجماعة في المسجد الفجر، وذهب إليه بلال رضي الله عنه ينظر لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقيم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يصلي سنة الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت، يعني على غير عادة أسفرت. فقال: لو أصبحت ما أصبحت لصليتهما وأحسنتهما وأجملتهما، يعني ركعتي الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه غالبا متربعا، واشتغل بذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس حسناء نقية، يعني من الصفرة، فيصلي أربع ركعات. هذا أول صلاة الضحى، يسميها العامة صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى بعد طلوع الشمس، هذا أول ما يصلي منها، ويقول إن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم صل لأربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. فهي كفاية من الله عز وجل للعبد في كل ما يهمه. لو كان عنده قضية في المحكمة، لو كان عنده خلاف مع أحد، لو كان عنده أمر مشكل في تجارته في مزرعته في كذا، فإن الصلاة عون له على ذلك من أسباب تيسير الأمر، وأن الله يكفي العبد. أليس الله بكافٍ عبده؟ بلى. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بعد طلوع الشمس، وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد النهار يعني وسط الضحى يصلي أربعا، يصلي أربعا، ويخبر عن صلاة الضحى أو ركعتين من صلاة الضحى أنهما تجزئان عن 360 صدقة، وعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل على سلامة بدنه ومفاصله وأعضائه كل يوم، وقد ركب هو على 360 مفصل أو سلامة، فيحتاج ليشكر الله عز وجل على عافية بدنه أن يصلي أو أن يتصدق 360 صدقة، إن قالهما تسبيحا كفى، تهليلا كفى، تكبيرا كفى، استغفارا كفى، لا حول قوة إلا كفى، إلا بالله كفى، أمر بمعروف نهى عن منكر، تصدق بعدد 360 كفى، إذا صلى ركعتين من الضحى كفى، زحزح بهما نفسه عن النار، فدية من النار، كل يوم يفدي المرء نفسه من النار بركعتين من الضحى، وإن زاد فهو خير له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ركعتين من الضحى حتى إنه كان يحافظ على ثمان ركعات، يصلي ثمان ركعات من الضحى ويحض على الزيادة أيضا. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى من الضحى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، فهذه من السنن التي يحافظ المرء عليها. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب يعني أذن للظهر يصلي أربع ركعات ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنهما تجزئان أو أنها تجزئ عن أربع من صلاة الليل على عظم فضل صلاة الليل، فالصلاة بين أذان وإقامة الظهر تعدل أربع من صلاة الليل بعد العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الظهر وأحيانا يصلي أربعا، ويقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فهذه فدية من النار، يحرمك الله على النار، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. وبلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين بعد الظهر أنه ذات مرة شغله وفد من الوفود الذين جاءوه مسلمين يبايعون على الإسلام ويستفتون في أمر الدين، فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتهما حتى صلى العصر، فلما رجع إلى بيته بعد صلاة العصر صلاهما قضاء، فاستنكرت أم سلمة رضي الله عنها هذا لأنه ما بعد صلاة العصر سنة، وسألته ما هاتان الركعتان التي صليتهما على غير العادة، فقال هما اللتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد كذا فلم أصلهما إلا هذه الساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في أربع ركعات قبل العصر بين الأذان والإقامة، ويقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، في رواية غفر الله له. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في صلاة ركعتين قبل المغرب ويؤكد عليهما. فدخل مرة مسجد من مساجد المدينة مسجد بني زريق وقت غروب الشمس فرآهم لا يصلون بعد الغروب بعد الأذان، فقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث فرأيت القوم يعني بعد ذلك يبتدرون السواري كل يوم يبتدرون الأعمدة يصلون إليها يجعلونها سترة، والمعنى أنهم حافظوا على هاتين الركعتين قبل المغرب بعد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشأنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين سنة راتبة مثل التي قبل الظهر بعد الظهر قبل الفجر، ويرشد إلى أن يزيد المرء، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ستا بعد المغرب ركعتين راتبة تسليمتين أخريين، وربما صلى مواصلا ما بين المغرب والعشاء حتى يصلي أكثر من 11 تسليمة ركعتين ركعتين بين المغرب والعشاء، وهذه ينبغي أن يفطن لهما أو لها من وفق لعمره أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيغتنم فرصة وجوده في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وأن يواصل الصلاة فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهذا ينطبق على العشاء لأنه ليس لها سنة راتبة ولا سنة منصوصة، فيصلي المرء قبل العشاء ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء ركعتين أو أربعا، ويخبر أن من صلىهن فإنهن بمثلهن من ليلة القدر، يعني يحصل على أجر عظيم مثل ما لو صلاهن من ليلة القدر، وهذا يدل على عظم شأن هذه السنن وهذه النوافل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 11 ركعة وترا يصليها بين الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فيصلي 11 ركعة، تارة يسلم من كل ركعتين يعني يسلم 5 تسليمات ثم يوتر بواحدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وربما أنه سرد هذه الركعات على أحوال، يصلي مثلا 4 ركعات بعد العشاء وسنته الراتبة بتسليمتين أو 6 بثلاث تسليمات، ثم يسرد 5 بتسليم واحد، يعني يصلي 5 الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يتشهد بعدها، ثم يصلي 5 ويتشهد بعدها. هذه صفة من صفة صلاة صلى الله عليه وسلم بالليل. وربما أنه صلى بعد العشاء 4 ثم صلى سبعا سردا كذلك مثل الخمس، لا يجلس إلا بعد السامعة فيتشهد ويسلم. وربما إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي سبعا يقتصر عليهم فيسرد ستا على التوالي من دون تشهد، ثم يتشهد بعد السادسة ولا يسلم ويقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. ربما صلى تسعا يسرد ثمانيا ما يتشهد إلا بعد الثامنة، ثم يتشهد ولا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وربما سرد إحدى عشرة كذلك، لا يجلس إلا بعد العاشرة فيتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر ويتشهد بعده ويسلم. وربما صلى صلى الله عليه وسلم أحيانا ثلاث عشرة ركعة، هذا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه يصلي ثلاث عشرة ركعة. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذه صلاة العادة أو هي إحدى عشر، لكنه صلى بعدها ركعتين بعد الوتر تكميلا للوتر، مثل ما إن صلاة المغرب وتر النهار ومع ذلك نصلي بعدها ركعتين. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يأتي بركعتين بعدها تكميلا لها. فإذا جمعنا هذا مثلا ركعتان أو ركعتين قبل الفجر وأربعا بعد طلوع الشمس وأربعا وسط الضحى فهذه عشر، وأربعا بين أذان الظهر وإقامتها هذه أربعة عشر، وأربعا بعد الظهر هذه ثمانية عشر. فإذا صلى قبل العصر أو أربعا فهذه ثنتان وعشرون، قبل المغرب ركعتين أربع وعشرون، بعدها ستا هذه ثلاثون ركعة، بعد العشاء أربعا هذه أربع وثلاثون ركعة، ثم يصلي صلاة الليل على اختلاف صفة الصلاة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما يقارب الخمسين ركعة نافلة في اليوم والليلة، ويضاف إليها الفرائض سبع عشرة ركعة، فيكون أكثر من ستين ركعة في اليوم والليلة. ينبغي المسلم أن يعنى بهذه الصلاة العظيمة التي هذا عظم شأنه. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، يعني ميسر، ما فيها كلفة في الأداء ولا فيها بذل مال، ما فيها خسارة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس مستقل ومستكثر، فالمستقل بخل على نفسه بعض الشيء والمستكثر حصل الزيادة والخير، والذي لا يصلي محروم نعوذ بالله. فهذا أمر الصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وإذا قرن بين المغرب والعشاء كم يصلي؟ فلذلك كان أهل العلم رحمهم الله وأهل العبادة رحمة الله علينا وعليهم جميعا يحرصون على كثرة الصلوات، ولهم أخبار عجيبة، حتى ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في ترجمته أنه كان يصلي قبل أن يبتلى بالفتنة امتحان المأمون له وتعذيبه إياه. كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة نافلة، ولما أنه امتحن بالفتنة وجلد بسبب أنه أصر على قول الحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وليه يعود، ويريدون منه أن يقول أن القرآن ليس كلام الله منه مخلوق خلق الله، فثبت الله عز وجل أهل الإسلام به الإمام محمد رحمه الله. وكان من أثر ذلك أنه جلد أمام الناس عدة مرات وحبس وأوذي حتى تأثر جسمه، فلم يستطع أن يصلي 300 على ما كان يعتاد، فصار يصلي 150 ركعة في اليوم والليلة حتى توفاه الله لبقية عمره. وكان من السلف من يصلي كذلك، من يصلي 100 ركعة في الضحى بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولهم أخبار، ولهم أخبار في صلاة الليل وعدد الركعات، فإذا خففوا الركوع والسجود والقيام والقراءة زادوا بعدد الركعات، وإن أطالوا في هذه الأشياء قصروا نقصوا عدد الركعات. فالمقصود أن الصلاة قرة عين المؤمن وحبيبته، وهي موجبة رفعة درجته. كان رجل من الصحابة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل خاصة، فإذا أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى بيوت نسائه يأتي هذا الخادم وينام على العتبة في المسجد حتى لو بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل يحضرها له، من حاجة إلى ماء الوضوء أو حاجة إلى حطب تسخين الماء أو غير ذلك. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بحاجة بماء الوضوء فأتيت بماء الوضوء، فلما أتيته به قال لي سلني حاجتك، يعني أطلب مكافأة، كأنه والله أعلم في جزء متأخر من الليل فأراد أن يطيب خاطره. يقول فقلت يا رسول الله دعني أنظر في أمري، يعني أنظر ما أطلب منك، وهذا لأن الله وفقه، الله تعالى وفقه للنظر وحسن الاختيار. قال فلبثت مليين يعني يومين أو ثلاثة فكرت، فإذا بالدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنك قلت لي سلني حاجتك، وإني قلت دعني أنظر في أمري، وإني نظرت في الدنيا فإذا هي ذاهبة والآخرة مقبلة، يعني ما أبي شيء من الدنيا، وإني أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ادعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل استشرت بهذا أحدا؟ قلت لا. قال هل أحد يعني اقترح عليك؟ قلت لا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود بكثرة الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. معنى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم مقامي في الجنة عالي ومرافقتك لي تحتاج إلى ثمن، فاجتهد فيه حقك، أنا سأدعو لك لكن أيضا أنت عليك شيء أن تجتهد في طاعة الله عز وجل. في هذا إشارة إلى قول الله جل وعلا من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله تعالى من فضله أن يمن علينا ويجعلنا من مرافق نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع درجاتنا في أعلى الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومن ليس للنار منهم نصيب. والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وحبابنا فيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.